الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الركن الأول لإثبات مفهوم الشرط توجد له صياغتان: الصياغة الأولى وهي صياغة المشهور المتكونة من أجزاء ثلاثة. الجزء الأول أن يكون هناك تلازم بين الشرط والجزاء، لا مجرد اتفاق في الحصول. الجزء الثاني أن يكون هذا التلازم عليا، أي إن الشرط علة لحصول الجزاء، وليس الشرط والجزاء معلولان لشيء آخر. والجزء الثالث أن تكون هذه العلة انحصارية، أي لا توجد علة أخرى، كلاهما يشكلان الجزاء. هذه الصياغة بأجزائها الثلاثة، سيد الشهيد رحمة الله عليه طالب المشهور في الدليل عليها، حاولوا عن طريق وجوه خمسة إثبات ذلك، بدءا من الوضع، ثم الانصراف، ثم الإطلاق بأحد أمور تقدمت. نهاية هذه الرحلة الطويلة إن الوجوه المذكورة عاجزة عن إثبات الصياغة المشهورية للركن الأول. من هنا سيد الشهيد يقول: يتعين أن نذهب إلى صياغتنا للركن الأول، وهي توقف الجزاء على الشرط، أي إن الركن الأول حقيقته الذي هو عبارة عن الانتفاع عند الانتفاع المشهور، ماذا قالوا؟ كيف يتحقق الانتفاع عند الانتفاع؟ قالوا بأجزاء ثلاثة، لزوم عل انحصاري. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: روح هذا الركن الأول وهو الانتفاع عند الانتفاع لا نحتاج إلى صياغة المشهور، بل يكفي بتحقق هذا الروح بأن نقول إن الجزاء متوقف على الشرط، أي إن وجوب الإكرام متوقف ماذا؟ على حصول المجيء. يكفي أن يحصل الانتفاع عند الانتفاع بمعنى التوقف. جيد، وما هو المستند في صياغة السيد الشهيد لهذا الركن؟ يقول: المستند هو التبادر، فإن السامع حينما يرى إذا زالت الشمس فصلي مثلا، إذا أحرمت فلا تتطيب، إذا جاءك فأكرم، نجد إن الأحكام المذكورة في هذه الأمثلة متوقفة على شروطها. فالواضع وضع، الواضع وضع الجملة الشرطية على هذا النحو، أي توقف الجزاء على الشرط. التوقف المذكور هو الذي يستبطن منه الانتفاع عند الانتفاء. والشاهد على الوضع، كيف عرفنا أن الوضع وضع الجمل الشرطية للتوقف؟ الشاهد على ذلك هو التبادر، إن المتبادر الآن بحسب وجداننا واضح صدق الإكرام متوقف على مجيئة، حرمة التطيب متوقف على إحرام للحج، الصلاة عند الصلاة متوقف على حصول فعلا. نحن بالوجدان، الوجدان يشهد ويقضي لنا أن هذه الأحكام المذكورة متوقفة على الجزاء. فإذا لم على الشروط، إذا لم تحصل تلك الشروط فينتفي الحكم الموجود في طرف الجزاء، وبالتالي يتحقق الانتفاء. ماذا عند الانتفاء والثبوت؟ عند الثبوت. جيد. فإن قلت، هاي لازم سيشيد يأتي بها، وهذا الإشكال مو إشكال على مبنى سيد الشهيد، وإنما هو إشكال يدفع المبنى إلى الأمام حتى خاف واحد يتوهم، فيريد إنه يصفي دليله كلش. فإن قلت إذا كانت الجملة الشرطية موضوعة للتوقف، فمعنى ذلك، متى ما حصل الشرط ماذا يحصل؟ الجزاء. ومتى ما انتفى الشرط ماذا ينتفي؟ وهذا معنى التوقف. مع انه مو كل الموارد، ها، في بعض الموارد ينتفي الشرط ولا ينتفي الجزاء، هذا معناه مو موضوع للتوقف. ما هي بعض الموارد؟ بعض الموارد هاي خاصة، وهي في باب نواقض الوضوء. الشارع يقول إذا نمت فتوضأ، فالوضوء متوقف من ماذا؟ على النوم. ولكن في رواية ثانية إذا بلت ماذا؟ فتوضأ. رغم أن النوم إذا انتفى، هذا مو معنى انتفى وجوب الوضوء مطلقا، بل يمكن أن يتحقق الحكم بوجوب الوضوء من أي شيء، من البول. وعليه في حالات وجود شرط آخر يحقق التوقف، فالوضوء أيضا متوقف ماذا؟ على الحدث الأصغر. هذا معناه أن الجملة الشرطية ليست موضوعة ماذا؟ للتوقف. أو قل إننا نلتزم ماذا؟ بالمجاز. إذ لو كانت الجملة الشرطية موضوعة للتوقف، أي توقف الجزاء على الشرط، لزم في مورد وجود شرط آخر أيضا حصول حصول توقف آخر، لزم على أن الجملة الشرطية ليست موضوعة للحصار، بدليل أن الجزاء يتحقق من جديد بشرط آخر. فاستعمال الجملة الشرطية في غير ما وضع له، وهذا الاستعمال شو يكون؟ مجازي. وأكرر الإشكال من جديد، نحن ماذا فرغنا؟ أن الجملة الشرطية موضوعة لما؟ للتوقف. خلاص، بس أكو فد عبارة كنا ننتبه عليها، ولازم ذلك اللي هي المهمة، لازم ذلك حتى يتحقق الانتفاع عند الانتفاع، إن الشرط علة منحصرة. هسه هذا التعبير سامحونا لي، إن الشرط علة منحصرة للجزاء. هسه أخو سيشيد ما يرى هاي صياغة علة منحصرة، ولكن التوقف لا يكون إلا إذا فرضنا إن الشرط هو الوحيد، لا يوجد شيء آخر يحقق الجزاء. أنا ذاك نقول توقف الجزاء ماذا؟ على الشرط. فالجملة الشرطية إذن موضوعة للتوقف. فإن قلت في حالات وجود شرط آخر، كما في مسألة نواقض الوضوء، إذا انتفى الشرط المفروض ماذا ينتفي؟ ينتفي الجزاء، وهذا فرض التوقف. مع أننا نجد أن الجزاء يتحقق بشرط آخر وهو الحدث الأصغر، إذن أين التوقف؟ فعليك أن تلتزم بالمجاز، لأنه الجزاء أيضا راح يتحقق، مو النسبة التوقف انتفت، راح يتوقف الجزاء على شرط الآخر، فيصير استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فلازم تلتزم بالمجاز. ومن هنا يقع التصادم بين الوجدانين، وجدان ظهور الجملة الشرطية في التوقف اللي لازم شنو؟ ثبوت المفهوم، ووجدان عدم الشعور بالمجاز. لو وجد شرط آخر يحقق الجزاء، لو وجد حدث أصغر يحقق الجزاء، ما نشعر بالمجاز. قاعد يقول مجاز ولازمه ذلك، يعني النسبة جملة ما موضوع للتوقف، يعني ما موضوع للتوقف، وبالتالي لها مفهوم ما لها مفهوم. فأنت بين أمرين، إما تبني على وجدان التوقف وبالتالي تقول الجملة الشرطية لها مفهوم، أو تقول وجدان عدم المجاز إذن ماكو توقف وبالتالي لا مفهوم. شنو نسوي؟ صاحب الكفاية حينما عرض له هذا الإشكال تحير وما تحير، تحير. قال شنو نسوي هاي شلون بالله؟ قال خلينا نقول الجملة الشرطية ما لها مفهوم. ليش؟ يقول يعني بس أقول إنها مفهوم كن مفروض أشعر بالمجازية في حالة وجود شرط آخر. يقول أنا ما أقدر أشعر بالمجاز، فرجح وجدانه الثاني على من؟ على وجدانه الأول. السيد الشهيد يقول أنا عندي حل لهذا الموقف المحير، نحافظ على التوقف وأيضا في نفس الوقت نقول الجملة الشرطية لها مفهوم. كيف ذلك؟ ما هو الحل؟ يقول إن الجملة الشرطية موضوعة للتوقف، وفي حال وجود شرط آخر أيضا موضوع للتوقف، مع أن المفروض الجزاء يكون ينتفي، إلا أن هنا تكون المشكلة في حال وجود شرط آخر. هذا الشرط الآخر لا ينافي النسبة التوقفية، وإنما ينافي الركن الثاني. الركن الثاني ما هو؟ كان أن يكون المعلق على الشرط طبيعي الحكم. فهنا إذا نمت فتوضأ، إذا كان المعلق على الشرط طبيعي الحكم، المفترض إذا لم يحصل النوم ماذا ينتفي؟ المفترض الطبيعي وجوب الوضوء، بعد الوضوء ما عليه. ولكن بما أنه ثبت هناك ناقض آخر، فهذا معنى أن المنتفي الوجوب الخاص للوضوء الحاصل من النوم لم ينتهي طبيعي وجوب الوضوء. بقرينة هاي خاصة، نواقض الوضوء مو مختصة بهذا. فإذا وجد شرط آخر يحقق الوضوء، هذا معناه أن المعلق طبيعي الحكم يو شخص الحكم، شخص الحكم، مع أن الجملة الشرطية موضوعة للتوقف، بس إجا توقف آخر. هذا التوقف الآخر أخلى لنا بالركن الثاني، إذن حافظنا على النسبة التوقفية وبالتالي جملة شرطية لها مفهوم، وحافظنا عدم المجازية لأن هذا مو مجاز، وإنما سبب عروض شرط آخر أدى إلى كونه قرينة على أن المعلق على الشرط شخص الحكم لا طبيعي الحكم. وعليه إذا كانت الجملة الشرطية موضوعة للتوقف فتحقق يا ركن، ركن الأول. وإذا شككنا أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم أم شخص الحكم، ماذا يعين بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ ما هو طبيعي الحكم؟ إلا إذا قامت قرينة كضرورة فقهية مثل مسألة النوم والبول، أن المعلق هنا من؟ شخص الحكم. إذن حالات وجود التوقف رغم وجود شرط آخر لا يخل بالنسبة التوقفية، وإنما قال الركن الثاني غير حاصل. فهذا هو التوفيق بين من؟ بين الوجدانين. وفقنا بين وجدان التوقف حتى في حال وجود شرط آخر وعدم الشعور بالمجازي، وإنما هذا الشرط الآخر يكون قرينة على أن المعلق ليس طبيعي الحكم، وإنما هو المعلق على الفور. وبالتالي إذا في قضية نواقض الوضوء ترى ماكو مفهوم للجملة الشرطية. في مسألة نواقض الوضوء ماكو مفهوم للجملة الشرطية. وأنا شايف إنه سيد الخوي يتمسك بمفهوم الشرط في بعض الروايات اللي واردة في نواقض الوضوء. راجعوا التنقيع وشوفوا. مع أنه قطعا لا على صياغة علة منحصرة ولا على صياغة شيء نسبة توقفية. الركن الثاني غير موجود. فعادة تتم الغفلة عن الركن الثاني. وهذه المسألة بعد منوطة بذمة الفقه. كون احنا نفحص بعض الموارد تقوم قرينة على ان المعلق هو الطبيعي. هو الشخص لا طبيعي الحكوم.
الشيخ
معفن
هذا الجمع بين
المزدانين يأتي على الاستلزام؟ لا، الاستلزام ما يقدرون يدبروه.
لماذا؟
ليش؟ لأنه صاحب الكفاية، صاحب الكفاية ما تفطن لهاي المشكلة. صاحب الكفاية حينما قال الانحصار يثبت بمن بالتبادل. الجملة الشرطية موضوع علمه الانحصار. فقالوا له إذا موضوع الانحصار في حالات عدم الانحصار لازم تلتزم بمن بالمجازية. قال ما أشعر بالمجازية. فصار الشعور بالانحصار يولد للمفهوم. الشعور بعدم الانحصار يولد للمجازية بس ما يكون مفهوم. فما قدر يحل هذا الرمز. لذلك اللي إجا بعد صاحب الكفاية ما تورطوا إثبات الانحصار عن طريق الوضع. قالوا عن طريق الانصراف، عن طريق الإطلاق ومقدمات الحكمة. ما تفطن صاحب الكفاية على أنه في حالات عدم الانحصار يعني وجود شرط آخر كان يضر بالشرط الثاني أو الركن الثاني الأول، وإنما تصور أن هذا يضر بالركن الأول.
صدق شيخنا هو هذا الحل اللي هسه مثلا نسيب شيء نجعل الحل بين الوجدانين من دون أن نقول بالتوقف مع القول بالاستلزام.
إذا هيك يمشي الحل. إيه قطعا يمشي.
إذا على هذا شيخنا أنه ممكن نقول بالاستلزام ممكن نقول بالتوقف
يعني بس لا 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 لا, لا, لا. على هذا الحل بس ولا لا 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 بس المشكلة أكبر بعد. الاستلزام لا يحقق الانتفاع عند الانتفاع. قدمت هذه الاستلزام أعم، الاستلزام أعم من ذلك، ما يحقق الانتفاع عند الانتفاع. الاستلزام أعم. مو إحنا صغناه سياق الذكاء
بأنه بحسب التقريب الأول
يعني لو قلنا التقريبات سليمة، خلينا نفترض التقريبات سليمة وماكو أي مشكلة على الاستلزام، هذا التصادم إذا كان ملتفت إلى صاحب الكفاية يمشي الحال. هذا الحل.
شيخنا عفوا بالتقريب الأول هو السيد الشهيد رحمه الله عليه أشكل بهذا الإشكال، لذلك قال التقريب الأول ما نلتزم به وراح للتقريب الثاني والثالث وهكذا.
إيه أقول لو كان الاستلزام يحقق الانتفاع عند الانتفاع.
نعم.
وهاي مسألة التصادم بين الوجدانين محلولة بهذا الحل، كلامه ما بأي مشكلة.
شيخنا عفوا يمكن أن نضع كبرى مثل كل مفهوم كل جملة شرطية لها مفهوم إلا إذا قامت قرينة من قبيل إذا نمت فتوضأ هنالك قرينة.
أي ولكن لها مفهوم بأي معنى؟
يعني حتى إذا إن جاءك أو إذا جاءك زيد فأكرمه، هي هاي أصلاً يعني موضوع هي لتوجد مفهوم.
إيه هاي قاعد نحكم وجدان سيد الشهيد وهو فعلاً فعلاً قاعد نشوف إن الجملة الشرطية أكو توقف شيء على شيء. بالوجدان إحنا قاعد هاي المسألة.
الانحصار ما في شيء في مسألة الانحصار
كأنه
غير موجود.
إيه الشهيد ما يركز على مسألة الانحصار، أصل التوقف. نشعر أكو توقف جزاء على الشرط.
يعني إذا لم يثبت الانحصار كيف يثبت طبيعي الحكم هنا؟
لا طبيعي الحكم نثبته بالإطلاق ومقدمات الحكمة. إثبات آخر له. نشك هل إن المعلق شخص الحكم أم طبيعي الحكم؟ اللي يقول شخص الحكم يحتاج قرينة كما هو واضح. أما اللي يقول طبيعي الحكم ما يحتاج قرينة. الإطلاق ومقدمات الحكمة يعين ذلك. يقول فالأولى من ذلك كله. لاحظوا السيد الشهيد بعد أنه ما قاعد يعني يركز على المشهور بعبارات صارمة. يلاحظ الأولى لأنه هو يقتنع أكو ركن أول بس صياغته مو صحيح. إذا قال الأولى نصيغ بهاي الصياغة فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفاً. إذا يستظهر عرفاً لعد مثل ما يقول الشيخ الناين لازم بين بالمعنى الأخص.
ما قاعدة فلسفية.
بس السيد الشهيد يقول أنه بس هذا أشكل على الشيخ الناين ليش؟ يقول أنه ما قال بالتوقف. لو قال بالتوقف كان صدق لازم بين بالمعنى الأخص. بس هو لم يقل بالتوقف، وإنما قال بصياغة المشهور لزوم علة الحصار مع البيانات الفلسفية التي طرحت أن يستظهر عرفا. يعني لو قال الشيخ النائيني بالتوقف إيه فعلا، ما معنى الخصوصية المأخوذة في المنطوق؟ تكون هي مع المفهوم لازم بين بالمعنى الأخص. صحيح
شيخنا، شيخنا أين حينما قال لازم بين بالمعنى الأخص قال المراد من ذلك أن يكون عليا انحصاريا،
أي
يعني صرح بهذا،
أي صرح بها، أي
يمكن يكون مراد شيء آخر غير هذا المعنى.
ممكن ممكن، هو دائما يعني معروف أنه التشويش تنسب إلى مقرري شيخ النائني، وأكو دائما التباسات بين تقرير وتقرير، يعني بين تقرير السيد الخوئي وتقرير الشيخ الكاظم بالفوائد، فوائد الأصول، وإن كان الفوائد مو معول عليه، يعني بالنادر يرجعون للفوائد، أجود التقريرات بقلم السيد الخوئي رحمة الله عليه.
إذا كان الشيخ النائني يستفيد التبادر، عفوا الانحصار من التبادر حسب القول الأول، بعدها ما يكون بين بالمعنى الأخص، يعني ما يصير إشكال على
إيه ها لا ها. بس هو الشيخ النائني طرح فد صفة عامة للخصوصية، يعني مو على مبنى دون مبنى. ما هي الخصوصية المأخوذة في المنطوق حتى إذا انتفت ينتج المفهوم؟ يقول أنت يكون الملازمة بين المنطوق والمفهوم لازم بين بالمعنى الأخص. لو كان على مبانية هاي العرف والتبادل خب صحيح، بس هو طرح قضية عامة أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط، هاي يستظهر عرفان يعني إشارة للتبادل، وجدانين يعني موضوعة لذلك، بمعنى التوقف والالتساق من قبل الجزاء ماذا؟ بالشرط. زين، لذلك لو ترجعون أول عبارة مفهوم الشرط مو قال ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بوجوه: الأول دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضعي على أن الشرط علة منحصرة بشهادة التبادر. شنو عبارة السيد الشهيد؟ ما قال هاي الشهادة غلط، قال اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة، يعني مشكلة التبادر ويا هذا الاصطدام إذا حليناه يقول التبادر يكون صحيح
حتى
على قول بالسنسون. أيها، وهي أنها تؤدي إلى افتراض. لاحظ كيف؟ زين. وعليه فيثبت المفهوم. ها. هي أجت الدعوة، أجت التصادم. وأما ما تحسه من عدم مجاز، تجاوز مجاز. في حالات عدم الانحصار. وإذا تقول موضوع على التوقف مفروض إذا أكو شرط آخر ما يحصل توقف، فإذا المجاز يعني ما أحس بالمجاز أنا لو أكو شرط آخر تذكروا لي غير الشرط اللي موجود، مفروض إذا ما موضوع على التوقف. لو كان أكو شرط آخر إذا ما موضوع على التوقف، لازم يكون مجاز استعمال في غير ما وضع له. وأما ما لكنها ما نشعر بالمجاز، وأما يعني الآن من واحد يقول إذا بلتفت وضح مجاز الجملة، ها ما نشعر بالمجازية أبد، من يجيب لي شرط ثاني غير الشرط الأول ما نشعر بالمجازية. إذا عند الجملة شرطية ما موضوع للتوقف، إذ لو كانت موضوع للتوقف لكان استعمالها في حالة وجود شرط آخر استعمال في غير ما وضع له، إذا مجاز، إذا التوقف ماكو، إذا المفهوم ماكو. يقول وأما ما تحسه
صاحب الإشكال أنه ما كان ملتفت أنه توجد هنالك قرائن مثل على أنه إذا لم تتوضع توجد قرائن
على انتفاء ركن الثاني ما انتفتوا إليه، ما انتفتوا إليه. وأما ما تحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار، يعني كان وجود شرط آخر، فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل إن هذه الحالات حالات عدم الانحصار لا تعني انتفاء الركن الأول النسبة التوقفية، عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور اللي هي النسبة التوقفية، لا نسبة التوقفية ثابتة وبالتالي ثبت للمفهوم، بل عدم إرادة المطلق من ايه؟ من مفاد الجزاء. يعني انت علقت شخص الحكم ولك حق، يعني اذا اكو قرينة على انت معلق شخص الحكم بعدين تفرق الثاني. ومن الواضح ان هذا عدم الانحصار انما يثلم الاطلاق وقرينة الحكمة، يعني يثلم الركن الثاني ولا يعني استعمال اللفظ. اللفظ هنا منه الجملة الشرطية في غير ما وضع له، اللي هي موضوع للتوقف. ففي حال عدم الانحصار لا يعني استعمال في غير ما وضع له، وإنما في حالات عدم الانحصار أكو نسبة توقفية، حافظين عليها. غايته الركن الثاني قد انتفى، استعمال يؤدي إلى تقييد المطلق، وتقييد المطلق ما له علاقة بالمجاز نهائيا. وهو التوقف موجود لأنه مانع من إعمال الجملة المفهومية أن الركن الثاني قد انتهى. الشرط المسوق لتحقق الموضوع هذا ما بيشي بحث. بعدما فرغنا من أن الجملة الشرطية لها مفهوم، إلا أنه قد يقع الالتباس، فإن بعض أفراد الجمل الشرطية لا يثبت لها المفهوم، مع أنه كقاعدة عامة الجمل الشرطية يثبت لها المفهوم. يبدأ السيد الشهيد بتوضيح لأركان الجملة الشرطية. يقول الجملة الشرطية تشتمل على عناصر أركان ثلاثة: أولا الجزاء، هذا واضح، ثانيا الشرط اللي هو المجيء، وثالثا الموضوع وهو زيد. كل جملة شرطية تشتمل على هذه العناصر الثلاثة.
الأداة شيخ ليش ما ذكرت بها
الأداة
رابعا مثل
لأنه السيد الشهيد مع المشهور يقول اللي سوى هاي العملية الجملة الشرطية برمتها مو نفس الأداة. زين جهد الآن إذا عرفنا ذلك، توجد للجملة الشرطية في علاقة الشرط مع الموضوع توجد حالتان. الحالة الأولى أن يكون الشرط مساوق لتحقق الموضوع، يعني لا يوجد، أو لا خلينا نقول هيك، الحالة الأولى، العفو، الحالة الأولى أن يكون الشرط أجنبي ماذا عن الموضوع، ليس هو العلة في تحقق الموضوع، من قبيل المجيء وزيد. فزيدون هذا الموضوع يتوقف على مجيء، على المجيء، وإنما زيد بعد اليد الإلهية هي التي أوجدته. زيدون كإنسان كموضوع لا يتحقق إلا بالمجيء، لا، زيد أجنبي ماذا عن المجيء. فإذا كان الشرط أجنبي عن عن الموضوع ولا علاقة له في حالة وجوده في الخارج، هذا هو ما كنا نتحدث عنه من ثبوت المفهوم المن للجملة الشرطية، هاي حالة أولى. الحالة الثانية أن يكون الشرط هو الموجد للموضوع، بحيث لا وجود للموضوع إلا بوجود الشرط. هذه الحالة الثانية تنحل إلى قسمين. القسم الأول أن تكون العلاقة بين الشرط والموضوع علاقة المساوقة اللي هي أشد من التساوي، بحيث لا نتصور للموضوع وجود في الخارج إلا بوجود الشرط. يعني حينما يوجد الشرط مباشرة ماذا يوجد؟ يستبطن مع الشرط الموضوع. مثال المعروف: إذا رزقت ولدا فاختنه. اللي يقرأ هاي القصة، هاي الرواية، العبارة، لا كأنه يقول أكو شرط الرزق وعندنا موضوع جديد وهو الولد وعندنا حكم والوضع طبيعي. إلا أنه من يتأمل في مفاد الشرط الرزق ومفاد الموضوع الولد لا يجد إن للولد وجود مغاير لوجود الشرط، فإن الولد كيف يوجد في الخارج؟ برزق الله تعالى. إذا رزقته حينما يرزقك الله ماذا يتحقق نتيجة الرزق؟ يتحقق الولد. فلا يوجد للولد وجود منفصل عن وجود رزق الله عز وجل، يعني ماكو طريق واحد لوجود الولد يا هو. اكو طريق عندنا حتى الاستنساخ البشري هو جماعته، هو بالتالي يرجع لهناك. فلا وجود للموضوع وجود مغاير لمن؟ لوجود الشرط، وانما يوجد الموضوع لوجود الشرط. هذا شنو يعني قسم اول. القسم الثاني لا، الشرط يوجد الموضوع ولكن ليس هو العلة الوحيدة، وإنما يوجد الموضوع بهذا الشرط ويوجد بغيره، من قبيل إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الشرط منو عندنا؟ مجيء الفاسق. الموضوع منه؟ النبأ. النبأ، النبأ هذا الموضوع قد يتحقق بمن؟ بمجيء الفاسق. إذا اجى الفاسق يعني جايبنا نبأ، ولكن ليس مجيء الفاسق هو العلة الوحيدة، ويمكن أن يكون مجيء العادل يحقق النبأ أيضا، ولكن على أي حال النبأ مرتبط بمجيء الفاسق، ولكن ليس ارتباط على نحو المساوقة، إذ يمكن أن يتحقق ذات المهم لا أجنبية. جيد؟ هنا السيد الشهيد يقول حينما نقول الجملة الشرطية المسوقة لبيان حال الموضوع، هل نقصد القسم الأول أي لا وجود للموضوع إلا بوجود الشرط، أم ما موجود هذا التفصيل لا بالكفاية ولا بظهور المظفر، أم نقصد القسم الثاني بأن يكون الشرط أحد علل وجود الموضوع، إذ يمكن أن يتحقق الموضوع بالشرط وبغيره. شيخ المظفر ما يفصل هذا التفصيل أبد نهائيا. سيد الشهيد يقول أنا أذهب إلى تفصيل بين كون الشرط علة وحيدة لتحقق الموضوع ولا يوجد الموضوع إلا به، وبين كون الشرط أحد علة لتحقق الموضوع. على الأول الجملة الشرطية ليس لها، وعلى الثاني الجملة الشرطية لها مفهوم. بس خلنا نقرأ. يقول يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء، وهي الحكم الموضوع الشرط، والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، هذا اللي هو كنا نتحدث عنها، وأخرى يكون الشرط محققا لوجود الموضوع. فالأول المغاير كما في قولنا إذا جاء زيد فأكرم، فإن موضوع الحكم زيد والشرط المجيء وهما متغايران. والثاني لا يحققه، والثاني كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختن، فإن موضوع الحكم بالختان هو الولد، والشرط هو ذات الولد، وأن ترزق ولدا، أن ترزق ولدا، إن رزقته يعني رزقته ولدا فمش ترزق. وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع، بل الشرط عبارة أخرى عن تحقق وجوده، وجود الموضوع. ومفهوم الشرط اللي كنا نتحدث عنه وين ثابت؟ ثابت في الأول، أي فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسببه. وأما حالات الشرط المحقق لموضوع فهو قلنا على قسمه، أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، فلا وجود للموضوع إلا بهذا الشرط كما في مثال الختام المتقدم. والآخر أن يكون الشرط أحد أساليب تحقق الموضوع كما في قوله إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن مجيء الفاسق بالنبأ هذا الشرط عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، لكنه إيجاد النبأ مجيء الفاسق ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد النبأ، لأن النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا، ففي أي قسم من الأقسام يقال الشرط مسوق لبيان حال الموضوع، في القسم الأول أم في القسم الثاني؟ إلى غد والحمد لله رب العالمين.